طيب بارك فيكم، درس في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من أهل العلم. يقول يقول المؤلف رحمه الله المؤلفون: المسألة الثانية في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر. قال: الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، هي صلاة الظهر والعصر والعشاء، ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرض الله الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، يعني ذكر الرباعية فقط. وهذا الحديث رواه مسلم رقم 887 و600. قال: فدل على أن الرباعية هي المقصورة. وتعجب أن بعض العوام والناس يعني يصلي بالناس ولا يسأل ولا يفهم. مرة شخص يصلي المغرب ركعتين، قيل: لا بقي عليك ركعة. قال: لا قصرنا، نحن مسافرون ولا يبالي، قصرنا المغرب. قالوا له: ما في قصر، جع عد. بعضهم يأبى ومصر مصر على الجهل.
المتقبل كريم،
ربما قال المتقبل كريم، ما يصلح هذا، يفتي نفسه وهو أجهل من حمار أهله. صحيح، يعني الجهل مركب. قال أحدهم: نعم. قال: حمار الحكيم تومة، لو أنصف الدهر لكنت أركب. لأن جهلي بسيط وجهل وصاحبي جهل مركب، فيظن أنه عالم وهو جاهل ما عنده شيء. نعم. وهل صلى 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 رباعية في السفر؟ في الحضر سلم من ثلاث ركعات، يعني نبهه أن يعد أن يزيد ركعة ويسجد زيدتين، فزاد ركعتين. قالوا زاد ركعتين، فقالوا له: أنت كان عليك ركعة فقط. قال: أنا أعرف أن علي ركعتين، ركعة واحدة، لكن الركعة التي علي وركعة أدب. شوف كيف كان الأدب أنك تسجد سجدتين السهو. الله المستعان، جهل جهل، يردها قبيلة. استغفر الله. طيب، الصلاة القصر كما تقدم لكم هو يعتبر فضيلة ورخصة من الله عز وجل. قال: المسألة الثالثة في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه. هذه المسألة فيها خلاف كثير، نقرأ المسألة. قال: حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة 16 فرسخا تقريبا. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يسير فرسخين فقط فيقصر. المسألة كما سمعتم فيها خلاف، وهي 4 برد وبالأميال 48 ميلا، وهو ما يقارب 80 كيلومترا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأمثال الأثقال الإبل يعني، ودبيب الأقدام، وسعي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخة. لا بأس، هي 16 فرسخا، هي لكن لا يدل على أنهم يعني لا يقصرون أقل من هذا، قد يكون هذا موافقا موافقة كما يسمونها مسألة وثاقية ليست يعني من باب الفتوى. طيب بارك فيكم. طيب قال طيب هذه المسألة فيها خلاف. طيب قال الإمام ابن كثير، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه لم يرد تحديد لذلك، وقال فنقول كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم، يعني الحكم سواء في قصر الصلاة أو في مسعى الغفين أو في الإفطار أو نحو ذلك، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة، فإن هذه المسافة بريد واحد يعني، وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة، والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام، وهو ربع مسافة يومين وليلتين، وهو الذي يسمى مسافة القصر، وهو الذي يمكن الذاهب إليها أن يرجع من يومه. وقال وهذا أيضا ما رجحه شيخنا الواجعي في كتابه الجمع بين الصلاتين في السفر، كان يفتي أيضا بهذا شيخنا الواجعي رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله وقال قد قيل يقصر في ميل، وروي عن ابن عمر أنه قال لو سافرت ميلا لقصرت، انتهى من مجموع الفتاوى جزء 24 صفحة 40 إلى 41. طيب نقل عن ابن عمر أنه قصر في 4 برد، قلنا هذا يكون يعني موافقة ليس فيه أنه يمنع أقل من ذلك بدليل فعله الثاني أو بقوله لو سافرت ميلا لقصرت. طيب مع أن الميل أقل من البريد. نعم الشيخ العثيمين أيضا يذهب إلى ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، هو كثيرا ما يوافق ابن تيمية، فابن تيمية له اختيارات بعضها جيدة جدا بعضها، وبعض الأحيان قد تخالفه، فطالب العلم يرجع إلى ما هو أقرب إلى الدليل. طيب لكن المكان الذي يشك فيه أنت تشك هل يقصر أم لا يقصر، الأصل أنك لا تقصر ما دام أنك متشكل، فلا تقصر إلا فيما أنت متثبت أنه سفر، فمثل هذا الميل أو نحوه ما تقصر، لأن المسألة فيها خلاف كبير فتحتاط لدينك، مثل البريد على قوله أو 3 برد أحسن، نحو 80 كيلو، إلا أن يكون هناك عرفا في بلادكم تسمى سفرا فأنت تقصر إن شاء الله، وإن لم يبلغ 80 كيلو. وأيضا 80 كيلو في الأراضي المبسطة سهلة، لكن الأراضي الجبلية 80 كيلو هذه تحتاج لها يومين أو 3 أيام صحيح بالإبل والأقدام. الله المستعان. نعم من هنا إلى معبر في محتمل المسألة، لكن من رأى هذا أنه يقصر قصر، ومن لم يرى يتم، والأحوط لك تتم لا بأس، هي 30 كيلو فقط. قال رحمه الله تعالى: وأما نوعه، أي نوع السفر، لماذا تسافر يعني؟ قال: فهو السفر المباح كالسفر للتجارة والنزهة، والسفر الواجب كالسفر للحج والجهاد، والسفر المسنون المستحب كالسفر للزيارة، والسفر للمرة الثانية في الحج، وهكذا العمرة. وعلى هذا فالسفر المحرم لا يجوز فيه القصر على رأي كثير من العلماء. سبحان الله، على هذا أكثر أهل العلم أن من ذهب للفجور ليس له أن يقصر ولا أن يفطر، مثل الذي أيضا يذهب يريد أن يلعب كرة في باريس أو يلعب كرة في بلد آخر من هنا إلى صنعاء، من ذمار إلى صنعاء أو الحديدة، فلا نقول له اذهب وافطر أنت ما شاء الله صاحب كرة، بل بعضهم يجعل اللعب مع المشركين من الجهاد، لو تهزمهم. يا أخي بئس المفتي وبئس من وجهك إلى هذا، تجعل الكرة منزلة الجهاد يا مسكين، وتفطر تذهب تفطر من أجل أن تتقوى على اللعب. هذا الفعل محرم من أصله، لأن فيه قمارا، هو قمار محرم من أصله، فكيف أنت تجوز لنفسك هذه الأفاعيل؟ والله المستعان. وآخر من أجل أن يذهب يتسيح ويقصر إذا كان بدون قصد الحيلة على الإفطار، وأنت يعني تريد أن تتنزه يعني من باب وجدت نفسك متضايقة ممكن، واحتجت إلى الإفطار. أما الأسفار المحرمة فلا يجوز كما سمعتم لا القصر ولا الإفطار. قال المسألة الرابعة: هل يقصر من نوى الإقامة؟ قال: من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل، وبيان ذلك أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر حتى من يوم أن يصل، نوى الإقامة المطلقة خمس لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه، لأنه صار مقيما. كذلك إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، هذا على قول الجمهور، أو أقام لحاجة وظن أن ألا تنقضي إلا بعد 4، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم الصبح 4 فأقام إلى يوم التروية 4 أيام يعني، فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام 4 أيام أو أقل من ذلك أو أقل مثل إقامته صلى الله عليه وسلم قصر، ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. طيب، ومنهم من قال يقصر إلى 20 يوما أو 15 يوما، وهذا قول محتمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في تبوك 19 يوما يقصر، وبمكة أيضا 19 يوما فقصر أو 20 يوما فقصر، وهذا قول ابن عباس اختاره الشوكاني. فمن وكان شيخنا الوادعي يقول بهذا إلى 20 يوم ثم يتم. أما من ذهب للدراسة أو العمل في دولة أخرى أو مسافة القصر وأراد أن يدرس 6 أشهر 5 أشهر 10 أشهر 2 3، هذا لا شك أنه مقيم، فقد نوى الإقامة فوق 4 أيام، هذا لا يجوز له أن يقصر. ونأسف أن بعضهم يعني من الطلبة والشباب إذا سمع فتوى لأهل العلم يحب أن يأخذ بالأقوال الشاذة أو الأقوال الغريبة، العالم إذا اجتهد هو معذور،
مأجور على اجتهاده ما دام أنه من أهل الاجتهاد. أما أنت طالب العلم لماذا تترك الأقوال أقوال الجماهير من العلماء وتذهب إلى هذا القول؟ لأنه وافق هواك أو من أجل أنك تحب أن تنفر الأقوال الضعيفة؟ فعلى كل الشخص ينبغي أن يتحرى الحق ويعمل الأحوط لدينه. قال أنس رضي الله عنه أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة، ومعناه مما ذكرنا لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر، ويقصر إن أقام لحاجة بلانية إقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما، يعني متى تنقضي؟ اليوم هو يتعالج، ذهب للعلاج، سينتهي اليوم، غدا ممكن يبقى حتى إلى أكثر من شهر، فالبعضهم يقول الأبد. وهكذا إذا ذهبت كما سمعت وسجنت ظلما، أنت ما تدري متى ستخرج، اليوم، غدا، بعد غد. أما هذا الذي يذهب للدراسة، هو قد نوى إقامة أكثر ولا لا؟ هو متأكد أنه سيبقى شهورا، سيبقى شهورا، إذن فهو مقيم، ما هو متردد سيمشي اليوم أو غدا. ابن عمر رضي الله عنه كان في أذربيجان حبسه الثلج فبقي مترددا، ما هو مقيم، ما استطاع يمشي. فمن يستدل بحديث ابن عمر، بفعل ابن عمر رضي الله عنه أنه قصر في أذربيجان شهر ستة أشهر، هو منتظر متى ينتهي الثلج، اليوم أو غدا، ما هو مقيم. قال أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. قال ابن المنذر أجمع على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، يعني ما لم ينوي الإقامة. إذن الذين يذهبون للأعمال هم مقيمون، ويقول لك أنا أريد أن أبقى سنة، آخر يريد أن أدرس ستة أشهر، وآخر يقول أنا أذهب أو عامل خمسة أشهر ثلاثة أشهر، وهذا وهكذا. أما مجرد كما سمعت ذهب للعلاج أو حبس أو حابس وما يريد الإقامة أصلا في هذا البلد، متى انتهى من عمله رجع، هذا لا بأس. ما طالب العلم يقول لك أنا أبقى استفيد، إذن فهناك فرق. كما تهدد المدة في نيتك كي تهجم عليك غصبا، النية تهجم عليك غصبا يا محمد، كما تستطيع ما تهدد المدة هي تهجم عليك أصلا. قال السائل عفا الله من غرفة علماء اليمن، اليوم 24 ربيع الأول 1434، قال ما نصيحتكم لمن عنده حفظ قوي لكن بعد يوم أو يومين ينسى؟ تنصحه أن يستمر ويراجع، مع المراجعة تثبت، يكرر الحفظ عشرات المرات فبإذن الله ما ينسى، ويحمد الله على هذا الخير، ويتق الله، يحافظ على ما أعطاه الله من هذا الخير، يحفظ سمعه وبصره وبطنه وفرجه من الحرام، لأن الحرام سبب في ذهاب الخير. قال السؤال الثاني، السلام عليكم، أحسن الله إليكم، إذا صليت المغرب في مسجد خارج مكان سكني وجمع المغرب مع العشاء لعذر الوحل، وسوف أصل إلى لمكان سكني الذي ليس هناك فيه وحل قبل العشاء، هل أجمع معهم أم لا؟ إذا كان هذا الوحل يؤذيك في الطريق لا بأس، لك أن تجمع معهم ولا حرج إن شاء الله. هنا الأخ يتكلم على أن طالب العلم يتأدب مع العلماء ومع المشايخ الكبار. نعم، ما تتصوب وتخطئ وأنت طالب علم، عليك بالابتعاد عن الفتن والمحن، واسأل المشايخ، تأدب فالله قد يحرمك الخير بسبب أنك تتعدى، قد يحرمك الله الخير بسبب أنك تتعدى على بعض المشايخ، خاصة مشايخ السنة. فمشايخ السنة بين مجتهد مصيب وبين مجتهد مخطئ مثلا، فالمخطئ قد يعذر وينظر إلى الخطأ كم كميته وكيفيته، العلماء ينظر إلى هذا، وليس كل من قد تكلم فيه في مسألة أو مسائل خلاص تركناه، لا، العلماء هم أعلم بذلك. بارك فيك، تفضلوا.